إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فقد ذكرنا أننا في مثل هذه الأوقات سنتتبع أهم الموانع التي تمنع المسلم من الانتفاع بعمله، وخاصة ونحن قادمون على شهر رمضان، فإن من الحرمان أن الواحد منا يشمر عن ساعد الجد بطاعات وعبادات ثم ترد على وجهه. فكان مما مضى معنا في درس أمس ما يتعلق بأمر القطيعة والهجران، وأيضا مما أذكره في هذا المقام إخواني في الله من موانع قبول الأعمال ما يكون من الظلم والعدوان. ولهذا وجب على المسلم من الآن أن يتحلل من المظالم، لأن رمضان هو شهر التوبة والغفران، يتوب الله جل وعلا على من تاب جل في علاه. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن الله جل وعلا يتوب على كل المذنبين وعلى كل المخطئين، إلا إذا كان الذنب فيما بينك وبين عباد الله من الحقوق، حينها لا تشملك التوبة حتى تتحلل من الحقوق لأهلها. ولهذا قال، جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ثلاث: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك به، فهو الشرك به. وأما الظلم الذي يغفره الله هو ظلم العبد لنفسه. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم بعضا. ما يقع من الظلم والتظالم فيما بيننا وبين غيرنا، هذه لابد أن نستوفيها في الدنيا قبل أن نندم عليها في الآخرة، لأن هذا النوع من أنواع الظلم لا يتركه الله، لا يتركه الله سبحانه وتعالى. وإن من تأمل في مسألة المظالم التي تقع بين العباد هي تؤول إلى ثلاثة مسائل: الدماء والأموال والأعراض. الدماء والأموال والأعراض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه الأسس الثلاثة، أو إن صح التعبير الخطوط العريضة، هي الخطوط التي من تعداها فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة. ولهذا كان ينبغي على من ابتلي بحقوق أحد من عباد الله أن يتعجل في التحلل منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من دم أو مال فليتحلل منها اليوم. واجب تحلل منها قبل أن تأتيك الساعة، قبل أن تأتيك الساعة. فالشاهد إخواني في الله أن هذه المظالم محرمة. تأتي المسألة التي أود أن أذكرها: وما علاقة هذه الحقوق والمظالم أنها تؤثر في أعمالنا؟ تؤثر في أعمالها أنها تمنعنا من الانتفاع بها، وهذا الذي نذكره في هذا المقام بذكر هذه المسألة بالذات. مما يدل على أن المظالم والاعتداء على حقوق الآخرين تمنعنا من الاستيفاء بأعمالنا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 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 عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. انتبه، صيام صيام، تأتي يا عبد الله بصلاتك وتأتي بصيامك وتأتي بالزكاة بأعمالك. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة إلا أنه، والآن تأمل في هذه الحقوق الثلاثة والمظالم الثلاثة، إلا أنه شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. هذه الجرائم التي اقترفها هذا الإنسان مع غيره من إخوانه، لو أردنا أن نجمعها ستؤول إلى هذه الحقوق الثلاثة، كونه شتم وقذف، هذا التطاول في الأعراض، وكونه أكل مال هذا، هذا الاعتداء في الأموال، وكونه سفك دم هذا وضرب هذا، هذا اعتداء على الدماء. طب ماذا سيكون مصيره هذا الذي اعتدى على إخوانه من المسلمين؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ من حسناته فتعطى لهم. هذه الحسنات التي أنت جمعتها، التي أنت تعبت عليها في هذه الدنيا، تأتيك المواسم العظيمة فتصلي وتجتهد بالنوافل والقربات وتتقرب إلى رب الأرض والسماوات، ثم بعد ذلك تذهب إلى غرمائك، تذهب إلى خصومك، فيؤخذ من حسناته ويؤخذ من حسناته. لكن تخيل أن هذا الرجل ليست مظلمته عند أحد الناس، لا، بل مظلمته تعدت أمم من الخلق، وهذا هو الشقاء. ولو أن الإنسان عنده وعي لمثل هذه الأحاديث لقشعر بدنه، وخاصة الذي يستغل ما هو فيه في الاعتداء على مظالم الناس. فيا من تعتدي على أموال الناس، سرقة كالسارق، يسرق من هنا ويسرق من هنا ويقفز على هذا البيت. والسرقة قد تنوعت الآن في هذه الأزمان المعاصرة على مستوى راق، على مستوى راق، قد لا تشبعه أن يأخذ 20,000، لا، بل ينظر إلى الكعكة الكبيرة إلى 20 مليون، يدور حولها حتى يختلسها، اختلاس، تزوير، غش، فيأخذ. وهي هذه الأموال لا تعود إلى أحد الناس، بل تعود إلى شعب، كالأموال الحكومية والأموال المعدة لآلاف البشر تؤخذ عنهم، صاحبها سيحاسب على كل مال أخذ من صاحبه، وذاك الذي أخذ العقارات، وذاك الذي أخذ الأراضي، وذاك الذي نزع الممتلكات، وهكذا. قس في باب الأعراض الذي لربما يلوغ بلسانه، يفري في عرض هذا ويكذب في عرض ذاك، ويقذف هذا ويشتم هذا ويغتاب وينم، ويجد أن الأمر سهل سلس، ما هي إلا حركة لسان، متى ما خال له الجو خاض في الأعراض، في أعراض قرابته، في أعراض أرحامه، في أعراض جيرانه، في أعراض أي أحد، يخوض يتكلم في عرضه كذبا وولوغا ويأكل من لحمه. وهكذا قسم يكون من الاعتداء في الدماء، كمن يشن الحروب ويشن القتال والاعتداء على قبائل وعلى دول أو على أفراد، فيستحل دم هذا ودم ذاك، ويدخل في ذلك الضرب والبطش والأذى، كل ذلك من الاعتداء على الدماء. تخيل من أمثال هؤلاء الذي قد ولغ في حقوق الكثير من الناس، فتخيل كم سيلاقي من الغرماء يوم القيامة يطالبون: يا رب، يا رب هذا تكلم في عرضي الذي بعده والذي بعده والذي بعده والذي بعده، وكل هذا لن يتزحزح من هذه ساحة من ساحة الحشر حتى ماذا؟ حتى يريد رد اعتبار؟ لا، فات رد الاعتبار. رد الاعتبار في الدنيا كان يكفيهم منك أن تعتذر، تعتذر وترد اعتبارهم وانتهى الأمر، ترجع حقوقهم ينفعك في الدنيا، لكن يوم القيامة ما هناك ثم، لا دينار ولا درهم ولا متاع. فماذا يستنفذون منك؟ يستنفذون منك الصلاة، الصيام، القيام، الأعمال، الحسنات، فيأخذون من حسناتك حتى ينتهي القصاص، والذي هكذا والذي بعده. فتخيل أن هذا الرجل الذي أتى بهذه العبادات العظيمة فنيت حسناته، لكن لم ينتهي الأمر. لماذا؟ لأن هناك أناس لا زالوا يطالبون هذا المسكين، يطالبونه الذي كان في هذه الدنيا يرتع ويلعب بقوته، بسلطانه، بجبروته، خاض في الأموال، خاض في الأعراض، خاض في الدماء من غير حسيب ولا عتيد كما يدعي، لكن الله له بالمرصاد. فإذا بحسناته فنيت، فيقول ماذا بعد هذا؟ قال لا، حقوق العباد، فتؤخذ من سيئاتهم فيطرح على ظهره يتكفل بحمل خطايا الغرماء من باب العوض، من باب العوض، فتؤخذ من سيئات الباقين فتطرح على ظهره، فماذا عسى أن تجد نهايته؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيلقى في النار. السؤال: هذا جاء ومعه صلاة وصيام وزكاة، أين ذهبت؟ من انتفع بها؟ وهذا هو الشاهد من ذكر هذه المسألة في هذا المقام، أن نعلم أن الاعتداء والتطاول على حقوق العباد يا عبد الله مآله أنك لن تستفيد من أعمالك. ولهذا قبل أن تتعب، وهذه نصيحة لكل مسلم، للسامع والمتكلم والجالس والبعيد والماكث، يا عبد الله قبل أن يدخل عليك رمضان وها أنت تستعد بصلاة، بقيام، ببر، بإحسان، قبل ذلك انظر هل عليك مظالم، هل عليك مظالم؟ تحلل منها الآن حتى تبري ذمتك، حتى تبري ذمتك، كما أشرنا إلى مسألة التخاصم والقطيعة، بري ذمتك، امدد يدك، فإن اصطلح من اصطلح معك الحمد لله، ما اصطلحوا قد برأت الذمة. وهكذا في التحلل، تحلل يا عبد الله من دم، من مال، من عرض، ثم بعد ذلك قد أديت الذمة حتى تأتي يوم القيامة وتحتضن أعمالك بنفسك، لا ينازعك فيها أحد، لا ينازعك فيها أحد. فهذا الحديث حديث المفلس إخواني في الله، اجعله يا عبد الله نصب عينيك. فيا عبد الله لا بد من الآن من التحلل من المظالم. ومما أحب أن أشير إليه من المظالم مسائل الديون، مسائل الديون، لأن تدخل في حق المال، تدخل في حق المال. بعض الناس لربما يرى أن مسألة الدين ليست بتلك الصعوبة. أنا ما أتحدث عن حال الناس، كلنا يمكن من غير استثناء كلنا من ذوي الديون، لكن أتحدث عن الديون في حق رجل يستدين مالا وهو لا يريد إرجاعه، يتلاعب أو يتملص ويتنصل، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا، وعند الحساب يقول لا والله أنا ما أخذت شيء، أنا ما فعلت شيء، يكذب وهو يعرف أنه قد أخذ. أو أن بعض الناس يهرب بديونه وتبقى الدفاتر معلقة، هذا يا عبد الله ارجع، ارجع سدد ما عليك، وإلا ستأتي يوم القيامة وستسددها بنفسك. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه دين من درهم أو دينار قضي من حسناته. من مات وعليه دين، حمل العلماء هذه المسألة في الذي يتهاون في سداد الديون أو يتعمد في أنه لا يسدد الدين، كما نجده للأسف نسأل عن بعض الدكاكين يقول هذا الدفتر فيه سنوات ديون على أصحابه، أين هم؟ تركوها، ما سددوها ولا سألوا عنها، فإن فعلوا ذلك عمدا وقصدا فحين سيأتون بها، لكن سيسددونه، لكن بماذا؟ بحسناتهم. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه دين من دينار أو درهم قضي من حسناته. فالشاهد إخواني في الله، فلنجعل هذه الأيام ونحن في أواخر أيام شعبان وعلى وشك دخول رمضان أن نتحلل من المظالم ومن حقوق العباد من دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.